بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في العرفان النظري، شرح كتاب تمهيد القواعد لابن تركة، تدريس سماحة الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1426 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أتصور بالأمس انتهينا من الشرح، أما بقي قراءة المتن، ما بيهمات شيء خاص، ولكنه من باب أنه لا يبقى في الكتاب شيء. قال: وأما الطبيعة النوعية، هذا المتن في صفحة 307، وأما الطبيعة النوعية، وبينا أن المراد من النوع هنا ليس النوع المقابل للجنس، بل المراد الطبيعة المتحصلة. قال: وأما الطبيعة النوعية التي تشمل النوع العيني والعقلي، وبينا بأنه هذه الطبيعات هو مرجعها إلى الطبيعة المطلقة والوجود المطلق الذي هو النفس الرحماني، لما اقتضت الظهور العيني تعينت بالتعين العيني. جيد. فإذا تعينت بالتعين العيني، قال: فلزمتها الصفات اللازمة لها، لهذه الطبيعة النوعية المتعينة بالتعين العيني، فلزمتها الصفات اللازمة لها عينية أيضا. هذه الصفات ليست أمور غير عينية، أيضا أمور عينية، فيحصل منها، من هذه الطبيعة المتعينة بالتعين العيني، فيحصل منها باعتبار بعض صفاتها أنواع عينية معينة كاملة بالذات، اللي عبرنا عنها بالمتبوعة أو الجواهر، وحصل باعتبار بعض صفات أخر أنواع أخر عينية أيضا، ولكن غير كاملة بالذات. متميز كل ما في الظهور الأعلى عن كل ما في الظهور الذي تحته ويليه. اتضح بأنه مع أنه نوع متعين عيني واحد، ولكن بعض درجاته، بعض مقاماته متبوع، وبعض مقاماته وبعض صفاته ماذا؟ تابع. يقول: فتأمل هذه النكتة ليظهر لك الفرق بين الصورتين. إذن من خلال هذه العبارة يتضح أنه يريد أن يشير إلى ما يا صورتين، الصورتين التي تقدم الكلام عنها، وهي كاملة الذات، كاملة بالذات وغير كاملة بالذات، اللي بالأمس ما احتملنا أن المراد من الصورتين يعني ماذا؟ الجوهر والعرض، المتبوع والتابع، ولكنه وجدتم أن الشارح فسر الصورتين بالمطلق وماذا؟ بالمقيد. على أي الأحوال، قال: ليظهر لك الفرق بين الصورتين. فتأمل هذه النقطة ليظهر لك الفرق بين الصورتين، يظهر لك الفرق بين ماذا؟ بين العالمين، يا عالم، عالم الغيب وعالم الشهادة، عالم المعنى وعالم ماذا؟ وعالم العين، عالم الصقع الربوبي وعالم ماذا؟ وعالم المظاهر الخلقية. يقول: لا محذورة في أن يكون الوجود واحدا شخصي، النفس الرحماني يكون واحدا، ولكن مرتبة منه تكون عالم المعنى، ومرتبة منه تكون عالم العين، مرتبة تكون عالم الغيب، ومرتبة عالم الشهادة، كما أنه وجدتم مرتبة منه جوهر، ومرتبة منه ماذا؟ عرضون. يظهر لك الفرق بين العالمين، فإن حصول الشيء في الكون المطلق، بينا بأنه أساسا إنما يكون حصول أين؟ في النفس الرحماني، يعني في التعينات، يعني لا في المطلق الحقيقي الذي هو مذا ألا بشرط المقسمي، فإن حصول الشيء في الكون المطلق من حيث هو كون المطلق إنما يكون بحسب ماذا؟ بحسب الإطلاق. وقلنا الإطلاق هنا يعني المجرد عن التعينات العقلية والمثالية والحسية. على أننا نقول جيد، إلى هنا أنت فقط ميزت لنا بأنه يمكن ذلك من خلال المثال. ماذا ثبت؟ يمكن ذلك، أنه ليس بممتنع، ولكنه ثبت ذلك. ما هي خصائص عالم العين؟ ما هي خصائص ماذا؟ عالم المعنى. ما هي مراتب عالم الشهادة؟ ما هي الدرجات وتعينات عالم الصقع الربوبي؟ بعد هنا عرفت له أو لم تعرف؟ بعد سكت عنه. فقط هذا المقدار بينه لنا، وهو أنه بهذا المثال اتضح لا يمتنع أن يكون حقيقة واحدة لها مرتبتان أو لها مراتب. على أننا نقول إن تحقيق القول في هذا الموضع، إن تحقيق القول في هذا الموضع إنما يحتاج إلى كلام مبسوط لا يحتمله هذا المختصر. إذن فعليك بمطالعة كتابنا المسمى بالحكمة ماذا؟ بالحكمة المنيعة. تعالوا معنا إلى صفحة 116، درس 116. جواب الشك الخامس، ولا مولانا بعد 3 سنوات صايرين صفحة 116، مشكلة يعني. جيد، قال خصوصا احنا بادين من صفحة 161 فالآن واصلين صفحة 116، يعني يعني راجعين لي ورا. بل قال وهكذا الكلام المبسوط في عالم المثال فقد أشبعنا القول فيه هناك، يعني وين؟ ها؟ في الحكمة المنيعة. وغرضنا في هذا المختصر تحقيق بحث آخر فيكون الشروع فيه من قبيل ماذا؟ الفضول. هذا المتن من المتون تقريبا الغريبة، يقول وهكذا الكلام المبسوط في عالم المثال. هو خلنا نفهم أن الشك الخامس ماذا كان؟ ها؟ الشك الخامس كان في بيان هل عالم المثال موجود أو ما هو عالم المثال. ياه من الواضح بأنه الشك الخامس كان مرتبط بكانة تامة، أنه أنتم تثبتون عالم المثال وفلاسفة المشاء ببراهين عديدة أنكروا ماذا؟ عالم المثال. إذن الإشكال كان في أنه يوجد عالم المثال أو لا يوجد عالم المثال. وماذا يجيب الماتن والشارح؟ يقول أولا ما أجبنا به الرابع نجيب به ماذا؟ في الخامس. أنت في الرابع ماذا أجبته؟ فقط بينت لنا بأنه كيف يتميز عالم المعنى عن عالم ماذا؟ عن عالم العين. إذا كان السؤال كيف يتميز عالم المثال عن عالم العقل وعن عالم الحس، فنفس المثال السابق الذي ذكره وقرب لرفع المانعية هنا يكفي أو لا يكفي؟ أيضا يكفي. ليش؟ لماذا؟ لأن السؤال هناك كان أنه بعد ثبوت عالم المثال وعالم العقل وعالم الحس يأتي كيف يعقل هذا مع وحدة الوجود؟ فأنت من خلال المثال قربته لنا. إذا كان السائل في الشبهة الخامسة وفي الإشكال الخامس ده يسأل كيف تميز عالم المثال عن عالم الحس والعقل؟ كيف تميز؟ يعني بعد فرض وجود عالم المثال كيف يتميز مع وحدة ماذا؟ مع وحدة الوجود. يأتي الجواب وهكذا الكذاب كذا. أما إذا كان السؤال عن وجوده وعدم وجوده مفروض أن يقول ماذا؟ ها؟ مفروض أن يقول هذا الكتاب كما يقول هو هذا المعنى، ولكن يضيف إليه النقطة السابقة، يقول حيث أن هذه الرسالة رسالة جده المقصود الأصلي منها أمران: إثبات الوحدة الشخصية ودفع الشبهات الواردة على الوحدة الشخصية. أما حقيقة عالم المثال ما هو، عالم العقل ما هو، مراتب عالم العقل، مراتب عالم المثال، هذا كله خارج عن هذه الرسالة المختصرة. هذا الجواب جواب صحيح. كان ينبغي على الماتني وعلى الشارح أن يقول: أما عالم المثال فقد ثبت كشفا وعقلا، أما لماذا لا ندخل التفاصيل فارجع فيه إلى كتاب ماذا؟ الحكمة المنيعة، لأنه هذه الرسالة ليس لذلك. أما أن تقول هذا القول، التفت ماذا يقول، تعالوا معي إلى الشرح. أقول: هذا إشارة إلى جواب الخامس من الأسئلة. جواب الخامس من الأسئلة، مو إشارة إلى الجواب الخامس من الأسئلة، ها. هذا إشارة إلى جواب الخامس من الأسئلة. خب، ما هو طريق دفع هذه الشبهة؟ التفت للعبارة: ولما كان طريق دفع هذه الشبهة ما سلكه في دفع الشبهة الرابعة. خب، ماذا سلك في دفع الشبهة الرابعة؟ ها؟ سلكه في دفع السؤال في الشبهة الرابعة ماذا كان؟ كيف يعقل أن يكون الوجود الواحد يتميز بعض مراتبه عن بعض؟ فأجاب ماذا؟ لا محذور في ذلك. هو السؤال هنا في الخامسة أيضا: كيف يتميز عالم المثال عن باقي المراتب؟ أو أن عالم المثال موجود أو غير موجود؟ شنو علاقة هذا بذلك؟ إذن هذا الكلام وقعا غريب. ولما كان طريق دفع هذه الشبهة ما سلكه في دفع الشبهة الرابعة، بل تلك الصورة، يعني نفس المثال الذي ذكره هناك يأتي أين هنا، بل تلك الصورة بعينها تصلح لأن يدفع بتلك الصورة هذه الشبهة أيضا. وقعا غريب، لأنه ذاك المثال فقط لإثبات ماذا؟ أنه يعقل أن يكون، أما يوجد أو لا يوجد لا يثبت الوجود، وأنت قلت فيما سبق لا يثبت الوجود، لا يثبت الهلية البسيطة. والسؤال في الخامس ليس سؤال عن هلية، ليس السؤال عنه كيف يتميز، وإنما السؤال عن ماذا؟ عن الهلية البسيطة. فإن نسبة عالم المثال إلى عالم الشهادة، هيا شهادة، أحسنتم، هاي عالم الشهادة ماذا؟ ها؟ حتى تميز بينهما، وميز جملة من الأعلام بهالطريقة. الشهادة اللي في قبال الخيال والعقل يعبر عنها الشهادة المطلقة، لأننا إن شاء الله بحثوا بعد ذلك يأتي باعتبار أنه في هذا العلم قلنا أتم الظهورات، فيسمى شهادة ماذا؟ مطلقة. في قبال ماذا؟ في قبال عالم الشهادة، ما نقول مقيدة، ولكن إذا أردنا الشهادة في قبال الخيال والعقل نقول شهادة ماذا؟ مطلقة. أما إذا قلنا عالم الشهادة، هذا يشمل عالم العقل وعالم الخيال وعالم ماذا؟ الشهادة المطلقة، فيكون في قبال عالم الغيب. فإن نسبة عالم المثال إلى عالم الشهادة أيضا كنسبة المطلق إلى المقيد ماذا؟ بعينها. ما أدري يتذكر الإخوة في أول نهاية الحكمة السيد الطباطبائي عندما جاء إلى المراتب الطولية قال: كل مرتبة دانية مقيدة لما فوقها والتي فوقها مطلقة بالنسبة لما ماذا دونها. هذا من هنا هذا البحث. قال: فإن نسبة عالم المثال إلى عالم الشهادة أيضا كنسبة المطلق إلى المقيد بعينها، كما سبق بيانه في إثبات عالم المعاني، اللي قال عالم المعاني نسبته إلى عالم الشهادة ماذا؟ نسبة المطلق إلى المقيد. يقول الآن عالم الخيال أو عالم المثال بالنسبة إلى عالم الشهادة المطلقة نسبة المطلق إلى المقيد. فذلك التمثيل اللي كان للتمييز بين المراتب. التفت، يقول: فذلك التمثيل يكفي في إثبات وجوده الذي هو محل الشبه. أنا لا أعلم كيف أن ذلك التمثيل يكفي إلا بإدخال بعض المقدمات. التفتوا جيدا، ما هي المقدمات؟ أن نقول بأنه أساسا الطفرة في قوس النزول ممتنعة، فإذا كانت ممتنعة ويمكن أن يتصور بين عالم العقل وبين عالم الشهادة مرتبة أخرى، فبقاعدة ماذا؟ قاعدة استحالة الطفرة أو قاعدة إمكان الأشرف، سوف نثبت وجود عالم بين عالم العقل وبين عالم ماذا؟ وبين عالم الشهادة. لكن بيان حقيقة عالم المثال وتحقيق الأمر في ذلك فمما هو خارج عن غرض هذه الرسالة. وهذا أنا أتصور كان الجواب الأصلي أن يكون هكذا، أن إثبات عالم المثال وبيان حقيقة عالم المثال ومراتب المثال هذا خارج ماذا؟ خارج عن متن هذه الرسالة. لكن بيان حقيقته، ضيفوا إليه هليته أيضا، كان ينبغي الجواب أن يكون بيان هليته وحقيقته ومراتبه ومنازله خارج، لأنكم تعلمون أن المثال قد يقسم إلى مثال ماذا؟ منفصل وإلى مثال متصل. وأهمها، أهم من هذا التقسيم، قد يقسم إلى المثال النزولي وإلى المثال ماذا؟ ها؟ الصعودي. يتذكر الإخوة مرارا ذكرنا أن المثال النزولي غير المثال ماذا؟ الصعودي. ومن أهم الفوارق، تقريبا لا يوجد خلاف بين الأعلام في المثال الصعودي، الخلاف إنما الخلاف أين؟ في النزولي مو في الصعودي. وإلا لا يوجد بحث بين الأعلام في ضرورة وجود عالم البرزخ، وعالم البرزخ والمثال الصعودي. ملتفتين؟ هذا الخلاف الموجود أن عالم المثال موجود لو مو موجود، عالم العقل، المشائين يقولون عالم إما عالم العقل وإما عالم الطبيعة، هذا مرتبط بأين؟ بقوس النزول وإلا بقوس الصعود. إذا بحثوه والآيات وروايات كلها تثبت ماذا؟ عالما متوسطا بين الدنيا وبين ماذا؟ وبين الآخرة. هذا من أهم الفوارق بين العالمين، عالم النزولي والصعودي. من الفوارق الأخرى أن البرزخ النزولي هو مظهر أو رقيقة عالم العقل، أما البرزخ الصعودي هو مظهر عالم العقل، لو نتيجة أعمال الإنسان واعتقادات الإنسان. أين هذا من ذاك؟ شنو علاقة؟ نعم، من حيث الموازاة أحدهما يوازي الآخر، أحدهما يقع في قبال الآخر. يعني هذا قوس النزول وقوس الصعود، النقطة التي يقع فيها البرزخ النزولي في قباله يقع ماذا؟ برزخ صعودي في نفس النقطة. ولكن هذا غير ذاك، هذا نتيجة الأعمال، ذاك ذاك. من أهم الفوارق وهي أن البرزخ الصعودي غير قابل للمكاشفة، وهذا ذكرناه مرارا للإخوة عادة، إلا للمعصوم ذاك حديث آخر، لا يكاشف الإنسان به. يعني الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أن لا يطلع باطن وسريرة أحد لأحد، أن يكشفها لأحد. نعم، يمكن بالمكاشفة أن يحصل الإنسان على البرزخ ماذا؟ ها؟ على المثال النزولي، لا محذور في ذلك. لذا في كلمات محي الدين عندما يأتي إليه ما يميز بينهما، بين الغيب الإمكاني والغيب الامتناعي، يعبر عن المثال النزولي بالغيب الإمكاني، وعلى المثال الصعودي بالغيب ماذا؟ الامتناعي. مقصودا من الامتناعي هذا المعنى، يعني يمتنع على مكاشفة المكاشفين والعرفاء. على إله إيه، فلهذا قلت بأنه نادرة جدا. هسه اذا انت تقبلهن اقبلهن، انا ما اقدر اقبلهن. مو مانع العقلي، بانه قلت لك الحكمه الالهيه، ولا ماكو مانع عقلي، لا ماكو مانع عقلي، ولكنه بحسب السيره وبحسب الكشف عاده الله سبحانه وتعالى بواطن الناس إلا لأناس مولانا واقعا عندما يعلمهم لا يعلمون أحدا بذلك إلا ذلك، ذاك حديث آخر. أما أنه واقعا أن يفتضح أمر الإنسان في هذه النشأة، هذا ما أدري شلون شكله بعد. وإلا الله سبحانه وتعالى لو كان يريد أن يفعل ذلك لفعل في هذه النشأة، يعني بمجرد أن الإنسان ارتكب المعصية اسود وجهه، ولكن الله ما فعل. نعم إذا خجل يصفر وجهه، وإذا خاف يصفر وجهه، وإذا خجل يحمر وجهه، وإذا كذا يبيض وجهه، ولكنه إذا عصى شنو يسود وجهه؟ لا، هذا أغلق الباب. مع أنه نماذج متعددة، إذا قلنا له يوم القيامة أنه أعمالك سوف مسودة مبيضة، ليقول شلون يصير آخر الفكر يؤثر على وجه الإنسان؟ هاي في الدنيا أنت تعيش يوميا أنه ساعة أنت مصفر، ساعة أنت محمر، ساعة أنت كذا إلى آخره في الدنيا. وإذا كان البناء الله يطلع، وكان أطلع الناس أنه بمجرد يعصي الله سبحانه وتعالى كان ماذا؟ فضح أمره بين الناس على إله. إلا 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 المفضوحين، ذاك حديث آخر مرة. بلي إذا الله سبحانه وتعالى يريد بالكشف لعله المستورين لا يفضحهم، أما المفضوحين، أما المفضوحين اللي هو واضح، يعني واضح هذا واضح وما يحتاج إلى أن واحد يفضحه. لا، ها أنا قلت بأنه لا، باعتباري أنه الدرجة المقابلة موجودة، ما لا، لأنه هو واصل إلى درجة في قوس النزول، في قوس الصعود، في قوس النزول، هو أصلا يستطيع أنه يصعد إلى درجة العقل، كما أنه بعض يكاشف بحقائق عقلية، إذن هو متجاوز ماذا؟ مرحلة عالم المثال. وهذا أصور في بعض عبارات الأسفار ما احنا أشرنا إليه، بعض أحيان الله سبحانه وتعالى لا يريهم الصور لحكمة أخفاها عليهم، أشرنا إليه في الأسفار في بعض الأبحاث. ملي؟ لا ما يسود وجهه، لا 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 أبدا لا يسود وجهه، مقصود وجه الظاهر والباطن. إذا الظاهري وتقول هو مسود، إحنا ما نشوفه، لابد أن نشوف في كل محسوساتنا وضرورياتنا الحسية، وما أتصور جنابك تقبل باطن يا محسن. فإذا تقول لي لا يسود إحنا ما نشوف، لا 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 أبدا. مثل ما واحد يقول لي جبرائيل كان يجي يم رسول الله، رسول الله يشوفه، هو حسي كان مادي، حسي ومادي، فيعني قابلية النظر موجودة للجميع، بس يمنعه مانع. أقول هذا معناه أنه العدم، يقول دي يشوف رسول الله صدق ما. إذا أنت وصل بك التشكيك إلى الحس، بعد عندك مجال بعد رسول الله تقول ده أشوف الرسول الله، أقول جوز ما أشوف. كما أن المحسوس والموجود ماديا ما دشوفه، وهذا الموجود اللي دشوفه ألا لعله غير موجود. من هنا تشوفون احنا اصرار كان عنده في البحث الفلسفي، هذه الموجودات انها ليست موجودات ماديه، لانه اذا صارت موجودات ماديه واختلفت قواعدها، مولانا لابد كل قواعدنا في الضروريات والمحسوسات لابد ان نرفع اليد عنها. شو لعب هو؟ شنو هو قابل استثناء ذن؟ شنو عندما نقول ان المحسوسات من اليقينيات، انت اذا استثنيت سويت بها استثناء، لابد أنه أنت تعلمون القواعد العقلية، إذا استثنى يعني انتهت، يعني لا يبقى منها شيء. إذن هنا وجه الظاهر لا لا أبدا ما يسود، إذا أبيض مولانا يبقى أبيض مولانا. نعم تقول لي بأنه وجهه الباطني يعني الملكوتي أسود، نقول نعم، لكن ذاك لا يرى إلا بعين البصيرة، بعد ذاك لا يرى بعين البصر. بلي أنا أقول بلي 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 هذا إيه، بل وجهه الظاهري، أنا بدي أقول هذا موجود أما ذاك ما موجود. هو دا أقول أرد أقول هذا موجود، وهو أنه السوداء تأثير الخوف موجود، تأثير الخجل موجود، ولكنه تأثير المعصية في هذه الدنيا الله سبحانه وتعالى أغلق بابه. ليش أغلق بابه؟ باعتبار أنه الحكمة الإلهية تقتضي أن هذا النظام يبقى، أنه لا يعرف الناس ولو تعارفتم لا بعد ما أدري شنو صار، لتلاعنتم لما تدافنتم إلى آخر. بلي بلي لما تدافنتم لما لا بوقع. أنت بعض الأحيان تكتشف من صديقك ما قايل، ولكن من بعض العبارات والكلمات تستشم رأيه مو ذاك اللي أنت تعتقده. الدنيا تقوم ولا تقعد مولانا، فكيف إذا تعرف بأنهم في نظرة أنت أمي يا عالم يا مجتهد بد واحد بقال أنت عرفت شو صور فلي أحسنتم كيف نستطيع أن نعيش أصلا؟ يختل هذا النظام. أما هناك النظام مولانا شنو هو؟ نظام فردي، ماكو علاقات اجتماعية، لا أنساب لا أسباب، كل هذا فكل واحد بكيف عايش، هو عالم عايش، هو وعالمه، هو ونفسه، وتأتي القضية ما عندنا مشكلة على أي نحو. قال لكن بيان حقيقته، حقيقة عالم المثال وتحقيق الأمر في ذلك، فمما هو خارج عن غرض هذه الرسالة فيكون الشروع فيه من قبيل الفضول، لأن دفع الشبهة، يا شبهة الشبهة الخامسة، يتم دفع الشبهة فيكون، لأن دفع الشبهة يتم بدونه، يعني بدون الشروع في عالم المثال، وغرض الرسالة أيضا لا يتوقف عليه ولا يتعلق به، أي بالبحث في عالم حقيقة عالم المثال، ولا يتعلق به من انتظم لأجله جملة هذه الأبحاث أصلا، إذ هذه الأبحاث الموجودة في هذه الرسالة لها غرضا بيان الوحدة الشخصية ودفع الشبهات عنها، خلص هذا كل ما في الأمر. إذ غاية هذه الرسالة إنما هو إثبات التوحيد على ما ذهب إليه أهل الحق من الصوفية. هسه هذه من الصوفية، لعله والله العالم يريد أن يشير، يعني هاي من تبعيضية تكون مو من بيانية، أهل الحق هذه من يامن، من بيان أو من تبعيض، بناء على ما ذاكر ملا صدرة إذا تذكرون في كسر أصنام الجاهلية، من أنه يميز الصوفية إلى ماذا؟ إلى قسمين، الصوفية المحققين، والصوفية ماذا؟ السفل الجهلة، هذا تعبيراته هو. عند ذلك قد يقال بأنه هذا من الصوفية إشارة إلى ماذا؟ هذه تبعيضية، يميز الصوفية إلى قسمين. من هنا اللي يحملون على الصوفية مثل صاحب الوسائل رحمة الله تعالى عليه في كتابه اللي لابد شايفيه أنتو، عرفت شون؟ فيجون إلى الروايات الواردة في ذم الصوفية ويحملوها على إطلاقها، يكونوا مطلقة ما بها تمييز، واللي يدافعون عن الصوفية يقول لا أكو قرائن عنه المراد من الصوفية، يا صوفية أنا هذول اللي مسوين التصوف والعرفان دكان ودي يعيشون من وراء أهل البيت اللي يذمون هذه الطبقة. طبعا أهل البيت، والغريب هذا ها، والغريب أن أهل البيت في كلماتهم واي أكو ذم، مو فقط للصوفية، لعناوين أخرى اللي أنا أخشى الآن أجيب أسماءها، واي مولانا أكو عناوين أخرى أهل البيت ذموهم، ما حدا كتب عليهم كتاب مولانا أبدا، والله ما حد كتب عليهم كتاب ها. أنتوا باوعوا الروايات، وإذا مو أكثر والله مو أقل، إشكد أكو جاي ذم لعناوين أخرى موجودة في كلمات أهل البيت، ولكن من جاءوا ذيك قالوا هذه مقصود منه، مقصود ذولاك مو إحنا، ثم قالوا هذول الفاتحين دكاكين مو إحنا، خل من وصلت هناك قل ليش هم متين الصوفية يصل مطلقة، خل هذولاك مو إحنا. لعله أنا مرارا ذاكر للإخوة أن الغزالي في أول كتابي إحياء العلوم من يقسم العلوم إلى علوم المكاشفة وعلوم المعاملة وعلوم الكذا، فيوصل إلى علم الفقه، يصنفه على علوم الآخرة لعلوم الدنيا، ويجيب أدلة الباوع هذا المقطع عندما يصل إليه الفيض الكاشاني، يقول هذا فقهكم هالشكل، وإلا فقهنا من علوم الآخرة، فقهكم من علوم الدنيا، شيء ما مختلف، واي وجهة نظر يجب وجهة نظر ما عاد مختلف، ولكن إذا كان في الفقه أنتم عندكم استعدادات هذه التمييزات وهو منطقي، أرسل صحيح لو مو صحيح ذاك بحث آخر، في أي شيء في أي عنوان في أي طائفة جاء الذم ما يصدقه بهالشكل، بمجرد إذا جاء المتفلسفين في روايات أهل البيت هالشكل على أي لحظة. وقت ياهو إذا حملناها بيانية بل بيان أنا ما أقول بيانية، إذا صارت بيانية بل أحسنت، لأنه أنتم تعرفون بأنه هذا مبناهم، بأنهم يعتقدون بأنه الفرقة الناجية هي منه، هي العرفاء. فلذا أنتم باوعوا عند بحث مفصل سيد حيدر الآملي في جامع الأسرار، هناك يبين بأنه لا إشكال ولا شبه أن المراد من الشيعة من الشيعي هو ماذا؟ هو العارف والصوفي. بلي بلي أنا مدى أقول بلي هذا دا أقول إن شاء الله مقصودهم هذا أو غيره. مهم. وقد فرغ عن بيان ذلك بأتم وجه، يعني أولا إثبات التوحيد على ما ذهب عليه، وقد فرغ عن بيان ذلك بأتم وجه، لكن عند تطبيق أمهات أصولهم على قواعد أهل النظر هنا حصلت بعض المشكلات والشبهات. يقول عندما جاء أراد أن يبين الوحدة الشخصية على مباني ولساني وأدواتي واصطلاح أهل النظر حصلت مجموعة ماذا؟ مجموعة من الإشكالات، فمن هنا اضطر للجواب عن الإشكالات. إذن مو بالضرورة لابد أن يدخل ماذا في تفصيل عالم المثال وعالم العقل بماذا يتميز. يتوجه شكوك لابد وأن يتعرض لبيان دفع تلك الشكوك بالاستقلال. ثم إن من ذلك، يعني من الأمور التي الحديث عنها فضول وخارج عن غرض الرسالة، ثم إن من ذلك بيان إنية عالم المثال وهليته البسيطة. وهذا كان ينبغي أن يتوجه خلاص، أنه أساسا هذا خارج عن غرض الرسالة. غرض الرسالة إثبات الوحدة الشخصية، مو إثبات إنية ماذا؟ عالم المثال وهليته البسيطة. ثم إن من ذلك بيان إنية عالم المثال وهليته ماذا؟ وهليته البسيطة. ولما أمكن بيان ذلك بالصورة المثالية، هم رجع مولانا بينها بأنه شون أثبت على إنيته من خلال المثال الذي ضربه، مع أن المثال كان للتمييز مو ماذا وليس للإثبات. ولما أمكن بيان ذلك بيان إنية عالم المثال بالصورة المثالية، في الحاشي يقول التمثيلية وهو أقرب، يعني في الصورة التمثيل الذي ضربه في الإشكال في الجواب عن الإشكال الرابع، التي بين بها إنية عالم المعاني اكتفى بذلك من خلال التمثيل الذي ذكره في دفع الإشكال ماذا؟ في دفع الشبهة والإشكال والشك الخامس. مثالية مقصودة التمثيلية، يعني مثالية يعني المثال الذي ضربه في الجواب عن الشك الرابع. إيه باعتبار المثال ضرب هناك مثال ميز مطلق ومقيد لتمييز المراتب، هناك ميز بتمييز المراتب. وشنو علاقتها بالبحث السابق بعد ما لها علاقة بالبحث؟ لا مو دا يقول التي بيّن بها إنية عالم المعاني، مو آخر دا يربطها بالبحث السابق، وفي البحث السابق كان مثال لتمييز عالم المعاني على عالم الشهادة، يعني الأصل مفروغ عن ولكن لتمييز ماذا؟ لإثبات المراتب. أقول هناك إنما كان المثال مو لإثبات كانت تامة، وإنما لتمييز ماذا؟ المراتب. وإلا لو ما ذكر هذه التي بيّن بها كنا نمكن أن نقول الصورة المثالية بشكل نحملها على إثبات عالم المثال. ولما أمكن بيان ذلك بالصورة المثالية، يعني التمثيلية المثال السابق، التي هاي الصورة المثالية ما هي؟ التي بيّن بها النية عالم المعاني. خو من الواضح إذا كان المراد من المثال يعني عالم المثال، كيف أبين بها عالم المعاني؟ عالم المعاني بينه بالمطلق والمقيد هذا، فلذا استعان بذلك المثال لإثبات ماذا؟ لإثبات عالم المثال، ولا علاقة لهما. اكتفى بذلك، يعني اكتفى بما بينه هناك في الجواب عن الشك الرابع للجواب ماذا؟ لدفع الشك الخامس. وأما بيان حقيقة شيء من العالمين، يعني عالم المعنى وعالم العين، عالم الغيب وعالم الشهادة، وأما بيان حقيقة شيء من العالمين فلما لم يتعلق به غرض هذه الرسالة أولا، ولا حل الشكوك التي وردت وحدة الشخصية ثانيا، فليس من الأبحاث المحتاج إليها في شيء، يعني حقيقة شيء من العالم في شيء، فالتعرض لها يكون من الفضول. جيد، بقي عندنا الشك السادس. هذا الشك الذي يتذكر الإخوة بأنه تقدم بحثه في صفحة 290. تعالوا معي إلى صفحة 290. قال في السطر الرابع، قال: ثم عالم الأجسام، وفي هذا العالم تم ظهور الوجود، فإن ظهور التجلي الوجودي كمل وتم عند إيجاد الجرم الأول. ها؟ صار هنا عندنا إشكال سادس. ما هو الإشكال السادس؟ كيف تقولون أن عالم الأجسام هو ماذا؟ هو أتم العوالم، مع أنه بحسب القاعدة كلما ابتعدنا عن منبع الفيض وعن عالم المعنى لابد أن يكون أنقص العوالم، لو أتم العوالم لابد أن يكون أنقص العوالم، فلماذا عبرتم عنه بأنه ماذا؟ أتم العوالم. وبعد ذلك إذا يتذكر الإخوة جاء الشارح في صفحة 292، هناك قال في آخره: ثم عالم الأجسام، قال: وهذا أنهى الغاية، وبه تم ظهور الوجود. أربعة أسطر من الآخر. وبه تم ظهور الوجود، إذ لا مرتبة في الظهور أشد من المحسوسات، إلى آخره. الإشكال وارد على ماذا؟ كيف تقولون أن عالم الأجسام وهو عالم الكثرة المحضة كيف يعقل أن يكون أتم الوجودات وأكمل ماذا؟ وأكمل الوجودات، بل ينبغي أن يكون ماذا؟ أنقص الوجودات. جيد، شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي حفظه الله أجاب عن ذلك، قال بأنه لا الماتن فهم مراد العرفاء ولا الشارح التفت إلى ذلك. مراد العرفاء أن بعالم الأجسام تم الوجود، يعني لو لم يوجد هذا العالم لكان الفيض ماذا؟ ناقص. فإذا مو مراد أنه هذا أتم الوجودات عالم الأجسام، مراد أن الفيض الإلهي إن لم يكن فيه عالم الأجسام لكان ماذا؟ لكان ناقصا، وإلا هذا أنقص العوالم، هذا أنقص العوالم. عبارته رحمة حفظه الله في تحرير تمهيد القواعد في هذا الكتاب صفحة 527. هذه عبارته: بس مراد أهل معرفة در تمامية الزهور در عوالم ما در عوالم مادون وأتمية أن در عالم محسوسات، شنو معنى أظهرية وجود در أنها نيست. ليس المراد أن عالم المحسوسات هو أظهر ماذا؟ أظهر العوالم، كما ذكر بينه الماتن إشارة وشرحه ماذا؟ الشارح بيانا وبشكل واضح وصريح، لأنه إذا تذكرون أرجع العبارة إلى ماذا؟ في صفحة 192، التفتوا جيدا، قال: إذ لا مرتبة في الظهور أشد من المحسوسات. يقول ليس هذا هو المراد، يعني أن عالم المحسوسات أظهرية وجود درءها، لا نيس. إذن ما هو مرادهم من هذه الجملة؟ يقول: بلك أزين باباست كتمامية فيض بإيجاد ناقص است، أن الفيض إن لم يكن الناقص موجودا فيه فهو ماذا؟ فهو ناقص. مو أن عالم المحسوسات أكمل، هذا الكمال مرتبط بالفيض لو بعالم المحسوسات، مو العالم المحسوسات أكمل العوالم، الفيض إنما يكون أكمل إذا كان معه ماذا؟ إذا ما كان معه حس. هذا من قبيل ما نقوله في الإنسان الكامل، وبحثه سيأتي إن شاء الله مفصلا، أن الإنسان الكامل إذا لم تكن له نشأة عنصرية أرضية كامل أو ليس بكامل، ليس بكامل، ومن هنا لابد أن يكون موجودا أرضيا. مو أن نشأته الأرضية أكمل مراتبه وأعلى مراتبه، لا، نشأته الأرضية ماذا؟ ها؟ أدنى هذه المراتب. بلي يعني الشيخ جوادي يقول مو حق ملان سمعت لا مولانا مطلبي النظريتي هذاك فد بحث هذا فد بحث آخر. لذا الآن تجدون بأنه صفحتين ثلاثة سنبقى في بيان أنه يريد يثبت شو اسمه، يريد يثبت الشارح بأن عالم المحسوسات أظهر عوالم عالم الإمكان، مو أنه لو لم يوجد عالم المحسوسات لكان الفيض الإلهي ناقصا. أصلا مطلبي أنا السيد يقول واحد خب إن شاء الله نظره وشك، لا مطلبي أن هذني أقول هذني حق مسألتين دي يتكلمون عنها، مو أنه مسألة واحدة، هذا دي يتكلم في شيء ذاك دي يتكلم في شيء آخر. أنا لست في بطنه، هنا أنا في بطن العبارة، هنا عبارة يقول مقصود أظهرية وجود عالم محسوسات نيست، نيست اللي الشارح يقول هست هست هذا لعد شنو يقول مقصود. ولعل في عبارة المتن، ارجعوا مرة أخرى معي إلى صفحة 290، التفتوا لي جيدا، ولعل عبارة المتن لم تؤيد مراد منه عبارة الشيخ جوادي، لأنه العبارة هذه وفي هذا العالم تم ظهور الوجود، التفت، فإن ظهور التجلي الوجود كمل عند إيجاد الجرم الأول. إذن الله يريد أن يظهر، هذا الظهور ما له مراتب، إن لم يكن في ظهوراته عالم المحسوسات كان هذا الظهور ماذا؟ ناقصا، كاملا ينسجم مع ما تفسير منه، مع تفسير المتن، يعني عبارة شيخ جوادي تنسجم مع تفسير المتن. ولكن عندما نأتي إلى الماتن في هالعبارة والشارح نقول يجد لا ينسجم مع ماذا؟ مع بيان آخر. لذا عبارته التفت جيدا، تعال معي، يقول وأما حديث الأكملية بحسب ظهور الوجود، إذن هنا الأكملية مرتبطة ماذا؟ بظهورات الموجود، مو بظهورات بالأكملية مرتبطة بالفيض، لا، ما أدري واضح ولا. إذن هناك عبارة الماتن، لذا شيخ جوادي حفظه الله عبارته هذا يقول فتحصل أن كلامي الماتن والشارح في تبيين مقاصد العرفاء غير خال عن النظر. مو فقط عنده إشكال على من؟ عنده إشكال على الشارح، عنده إشكال على ماذا؟ على الماتن أيضا، لأنه الماتن أيضا في هالمتن. نعم المتن السابق ما بهاي النقطة، أما هذا المتن اللاحق واضح في أنه أرجع الأكملية إلى ماذا؟ إلى ظهور عالم إلى المحسوسات، إلى عالم المحسوسات خال عن النظر. فلعل مرادهم هو ما تقدم منا في تعليقة صفحة 477، نعم الكلام إلى آخره. جيد، هسه هنا بحث، هسه هذا على تماشيا مع الشيخ جوادي، هنا بحث، لماذا أن الفيض وأن الظهور إذا لم يكن فيه عالم المحسوسات يكون الظهور والفيض ناقصا؟ ليش إذا ماكو عالم التضاد وعالم التمانع وعالم التزاحم يكون الفيض والظهور الإلهي ناقص؟ هذا قاعدة إمكان أشرف. ها شي يكون؟ شوي اقتربت، إذا تستعينون بمعلوماتكم الفلسفية هو جيد. اجتهاد هنا أريد، الله يعلم عندما أسأل وكونوا على ثقل، الله يعلم مو بصدد امتحان، الله يعلم بصدد أن أشوف قد هذه معلوماتكم هاضميها في الفلسفة تقدرون تستعينون بي.
كلما اقتربت من الحق كلما ازدادت غيبا وخصوما.
وكل هذا صحيح، بس إلى الآن مدى تقترب هذيك الجملة قبلها كانت أقرب. الجواب أكو قاعدة الإخوة يتذكرون أسسها شيخ الإشراق السهروردي وطورها صدر المتألهين، وهي أنه لولا التضاد لما دام الفيض. والتضاد أين موجود؟ في هالنشأة. التزاحم أين موجود؟ التمانع أين موجود؟ في هالنشأة. يقول إذا لم تكن هذه النشأة خلزم أن فيضه يكون متصلا لو منقطعا. منقطع لماذا؟ لأن إذا كان كل شيء على حاله لا قبله ولا بعده، بعد نحتاج إلى دوام جد إلى فيض جديد أو لا نحتاج؟ إذا كان كل هذا العالم يبقى كما وجد يبقى على حاله، بعد الله يحتاج أن يعطي فيض بعد فيض أو لا يعطى؟ لا يحتاج. متى يستمر الفيض الإلهي؟ ها؟ بوجود التضاد. ومتى يتحقق التضاد؟ بعالم المحسوسات. فإذا لم يكن عالم المحسوسات موجودا ها فلم يكن فيض، فإذا لم يكن فيض فنقص له كمال. واضح المطلب شلون هذولا؟ لذا واقعا هاي القاعدة من أهم القواعد التي يؤسسها هؤلاء الأعلام، لولا التضاد لما دام الفيض. وهذا بحثه التفصيلي إن شاء الله نكون بخدمة الإخوة، الله يعطينا صحة وعافية عمر إن شاء الله في الجزء السابع من الأسفار إن شاء الله، مفصل هاي القاعدة عرض لها ملا صدرة، وإن شاء الله نقف عندها هنا. تمام الكلام تأتي والحمد لله رب العالمين.